بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن ضرورة الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى الذي أمر فيه العباد أن ينظروا ما قدموه لغد، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك الذي قدمه، والنظر هل يصلح ما قدمه أن يلقى الله به أو لا يصلح. وذكرنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر لنا أمورا تعين على هذه المحاسبة وتجعلها نافعة للعبد متى أجراها في الدنيا، فكان أول ما نبه إليه أن على العبد أن يوازن بين نعم الله عز وجل وبين حسناته، وأن يوازن بين حسناته وسيئاته، وأن يكون في هذه الموازنة مستصحبا لسوء الظن بنفسه، مميزا بين النعمة والفتنة. فكم من العباد مستدرج بنعمة يظنها ثمرة رضا من الله تبارك وتعالى وهو في استدراج لا يدري عنه. ثم يستكمل بنا الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الأمور التي تعين على تمام تلك المحاسبة، والتي متى استحضرها صاحبها حاسب نفسه حسابا ييسر عليه الحساب يوم القيامة. فقال: فمن ذلك أنه ينبغي أن يميز بين ما عليه لله من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية، وبين ما له من تناول المباحات. لأن بعض الناس يخلط فيأتي يظن نفسه ورعا تقيا، فيرى أن من الورع أن يترك ما أباحه الله له، فإذا كان كذلك عذب نفسه بغير فائدة، بل وكان آثما على ذلك. إذا ترك أكل اللحم تعبدا، أو أكل الفاكهة تعبدا، أو غير ذلك من أنواع المباحات، منع نفسه من نعم أباحها الله له في الدنيا، بل كان آثما بهذا الترك، بخلاف من يترك شيئا من هذا لأنه لا يحبه، أو لأنه لا يوافق طبعه، أو لمرض يمنع من أجله من شيء من الطعام أو الشراب. ولكن لا يجوز للعبد أن يترك شيئا مما أباحه الله تبارك وتعالى ترفعا عنه وظنا منه أن هذا يقربه إلى الله تبارك وتعالى. كما ذكرنا أن الشيطان متربص بابن آدم يريد أن يصده عن الصراط المستقيم، فإذا وجد في العبد رغبة في الخير، إذا وجد في العبد تلك اليقظة التي حكينا عنها، والتي ينبغي أن تثمر العزم والقصد، فإنه يحاول أن يجعلها بلا بصيرة. فمن جملة ذلك، هذا أيضا له ارتباط بالبصيرة التي تحدثنا عنها قبل، أنه يجعله يصرف همته وحركة قلبه ويقظة نفسه في الاتجاه الخاطئ، فيستفرغ طاقاته في أن يترك المباحات. ثم إذا ترك المباحات ظن نفسه قد ارتقى وعلى، فأهمل في أن يحاسب نفسه على الواجبات وعلى المحرمات، على ما ينبغي أن يفعله مما أمر الله به وجوبا أو استحبابا، أو مما طلبه الله عز وجل طلب الله فعله وجوبا أو استحبابا، وما ينبغي أن يجتنبه مما نهى الله عنه تحريما أو كراهة. فإذا على العبد أن يدرك جيدا أنه إذا حاسب نفسه يحاسبها بمقياس الشرع، لا بمقاييس الهوى ولا النظر ولا أصحاب الرياضات النفسية وغيرها. وهذا دخل إلى كثير ممن ينتسبون إلى التصوف وإلى الزهد وإلى تهذيب النفوس وإلى غير ذلك، فكانوا وبالا على أنفسهم وعلى غيرهم، حرموا على أنفسهم ما أحل الله تبارك وتعالى، وأطلقوا لأنفسهم عنان الأمور التي حرمها الله عز وجل. ونحن نرى هذه الآفة آفة لا تقتصر على أمة من الأمم، فإن الله تبارك وتعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فحير الشيطان هي في كل مع كل الأمم جرب نفس الحير. والفرق بين أمة الإسلام وبين غيرها أن الشيطان إذا استحوذ إنما يستحوذ على طائفة من الأمة، لا يستطيع أن يضل الأمة ككل، ولا يزال في الأمة من يقوم بالحق ومن هو قائم بالحجة على العباد. فمما كان في الأمم السابقة أن الشيطان أغراهم أن يحرموا ما أحل الله من النكاح. هذا أحد النماذج التي اكتوت منها البشرية وتكتوي إلى يومنا هذا، وظنوا أنه من الرفعة أن يترفع الإنسان عن شهوة الفرج بأي وسيلة كانت من الزواج ومن غيره. وهذا كان في الفلسفات الشرقية القديمة، ثم تسرب إلى النصرانية المحرفة. ومن فروع هذه النظرة إلى أن ترك الزواج أفضل من غيره، ضيقوا الأبواب من أنه من فشل في الزواج فليست له فرصة أخرى، لأن عندهم أصلا كان ينبغي وكان الأفضل في حقه ألا يكون له الفرصة الأولى. ومن هنا يجيء تحريم الطلاق عندهم، ليس من باب الحفاظ على الأسر كما يقولون، لأنهم يبيحون الانفصال بين الزوجين بلا طلاق، بحيث يبقى كل واحد من الطرفين غير قادر على أن يتزوج مرة ثانية. الآن تثور القضية في وسائل الإعلام، وللأسف عندما ثارت واتضحت حجم المأساة التي يعاني منها من يتبع هذه الأديان المحرفة. الرجل الذي يتزوج امرأة فيجدها عقيم، فيكون هو لا إشكال عنده، يحرم عندهم من نعمة الولد وليس أمامه من سبيل إلا ذلك. وكذا المرأة التي تزوج فتد زوجها عنينا أو نحو ذلك، ليس أمامها إلا ذلك. التي يغيب زوجها ولو بعشرات السنين لا تعرف عنه شيئا، ليس أمامها إلا أنها صارت متزوجة من هذا الرجل، لا يمكن أن تطلق منه ولا يمكن أن تتزوج آخر إلى غير هذا. كانوا يحاولون أن يبدأوا بالهجوم على الطريقة التي تكون خير طريقة للدفاع، الهجوم، يقولون الطلاق في الإسلام وكذا وكذا. لما صارت هذه القضايا وحجم المعاناة التي يعاني منها من يتبعون هذه الأديان المحرفة، أوعزوا إلى صبيانهم من أصحاب هذه الجراد الصفراء أن يسبوا في الإسلام، يسبوا الصحابة، يسبوا كتب السنة، حتى وصل الأمر إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، لكي يشغلوا الناس عن إحدى جزئيات التي يتضح بها كمال التشريع الإسلامي مقارنا بهذه التشريعات الوضعية. هذا كل ناشئ من أن رجل في يوم من الأيام أو مجموعة من الناس استحسنوا أن يترفعوا عن الشهوة، فصارت في أتباعهم دينا، لأنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فشقيت البشرية إلى يومنا هذا بهذه النظرة. بل إن هذا السعار الجنسي الموجود في أوروبا وغيرها ما هو إلا ثمرة خبيثة لهذا الغلو، فإن التطرف يولد التطرف المضاد، لأن الناس هناك وجدوا أن هناك من يقول أن أسلم طريقة لعلاج الشهوة الجنسية الانقطاع في الصوامع والبيع والترفع عن تلك الشهوة. إذن ماذا يكون مردود هذا على عامة الناس؟ أن يقطع الطمع في أن يهذب هذه الشهوة، لأنه ظن أنه لا تهذيب لها إلا بأن يذهب إلى الصحاري والفقار، ولا سبيل إلى أن يقضي هذه الشهوة بطريق مباح. ومن ثم وجد السعار الجنسي عندهم كرد فعل لوجود الرهبانية. ثم لما وجدوا ما يدور داخل هذه الصوامع من انفلات أعظم مما هو خارجها، أيقنوا تماما وسول لهم الشيطان أن هذا هو الطبيعي، وأن هذا هو الذي ينبغي أن تسير عليه البشرية وأن تعمل به في كل شأنها، أن تفتح باب الشهوات على مصراعيه ولما نهلوا من الشهوات الطبيعية فلم تشفي غليلهم، لأن باب الشهوة فيه سر لا يعلمه إلا خالقه، لا يمكن أن يسكن إلا من خلال الزواج، وإلا من خلال ما أودعه الله عز وجل من سر في هذه العلاقة التي تكون بالرباط الوثيق بين الرجل والمرأة. فلما جربوا أن فتحوا باب الشهوة على مصراعيه فلم يرتووا، فتحوا باب الشذوذ، ولن يرتووا مهما يكون، ويبتليهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، فلا يزدادون إلا إصرارا، ويقولون التوعية والإنفاق على الوقاية وكذا وكذا، بمعنى أنهم لا يوجد أي فرصة لكي يتراجعوا، سوف يستمرون حتى ولو كان هذا يكلفهم أموالا طائلة في علاج ما يترتب على إصرارهم على ولوج هذا الباب من أنواع الأمراض الفتاكة التي ينفقون عليها الملايين حتى يعالجونها. إذن الذي إذا من أراد أن يحاسب نفسه بل يحاسب نفسه بمقياس الشرع، لا يزيد ولا ينقص، الشيء المباح يكون مباحا، إن نقله محرما ليس هذا نوع من أنه يقال أن هذا رجل قد بالغ في الدين وأنه كذا وهذا أفضل. التفريط والإفراط كلاهما مذموم، وكلا طرفي قصد الأمور ذميمه، فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه بشرع الله بلا زيادة ولا تنقص. أغالبا من جاء في باب فغلى فيه فقلب المباح حراما، فإنه غالبا ما تجد في المقابل قد فرط في أبواب أخرى فجعل المحرم مباحا، والقصد أن يوافق العبد شرع الله تبارك وتعالى في كل أمر. فإذا كان العبد سيحاسب نفسه فليحاسبها بالشرع لا بنظره ولا بهواه، وليحذر من مداخل الشيطان في هذا الباب. ثم تتمة ذلك، ومن أفضل ما يحتاج إليه العبد في أمر تلك المحاسبة، وقد تقدمت الإشارة إليه في النقطة الأولى التي ذكرناها في المرة السابقة، بيد أن الإمام ابن القيم أراد أن يفرد لها كلاما خاصا، أنه لا تتم له المحاسبة التي ينتفع بها إلا إذا لم تكن عن رضا عن نفسه وحسن ظن بنفسه، بل ينبغي أن تكون بسوء ظنه بنفسه، فإنه متى أحسن الظن بها أهلكها وأفسدها، فإن جهله بنفسه وصفاتها وعيوب عمله وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها، يجهل ما في نفسه من تقصير ويجهل ما يستحقه ربه عز وجل من الشكر والثناء والعبادة، فإذا كان كذلك رأى نظر إلى طاعته بعين الرضا، ولو أنه يعرف نفسه ويعرف ربه لا يمكن أبدا أن ينظر إلى طاعته بعين الرضا. يقول: فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقاتها، وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات. هذا نكتة لطيفة جدا لابد من الانتباه إليها، أن الله تبارك وتعالى حض على الاستغفار عقب معظم الطاعات بل أجل الطاعات، هذا حتى يغلق باب العجب. لكن الناس إما أن لا تقول الأذكار الموظفة، وإما أن تقولها بغير تدبر، وأما من يقول الأذكار بتدبر ثم يجد أنه قد شرع له أن يستغفر فلا بد أن يعرف أن طاعته مهما بلغ في إتقانها وتحسينها تحتاج إلى أن يستغفر إلى الله منها، فكيف بالمعاصي؟ أمر الله تبارك وتعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات، وهو من أجل المواقف وأفضلها. قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال الحسن رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله. انظر، يعني صلى بالليل إلى أن دخل وقت السحر ثم جلس يستغفر، لأنهم يعلمون أن حتى صلاة التطوع والقيام وإن أتقن هذه الصلاة وطولها وحسنها ومدها إلى وقت السحر فإن هذا لا يبلغ شكر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، فجلس يستغفر الله على تقصيره. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بل أبلغ من هذا أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار بعد أداء الرسالة والقيام بما عليه من أعبائها وقضاء فرض الحج واقتراب أجله، فقال في آخر سورة أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. إذا تمت الرسالة، وهذه الرسالة كانت بجهد جهيد منه صلى الله عليه وسلم وعناء شديد، ثم بلغت ذروتها وجاء نصر الله وجاء الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. فقد يتصور البعض أن المناسب هنا أن يؤمر بالراحة والدعة، ولكن الفرق ولكن الحاصل أنه أمر بالاجتهاد في العبادة أكثر، بل وأعظم من هذا أنه أمر بالاستغفار أيضا: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن هنا فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به ربه، فأمره أن يستغفر عقيب أداء ما كان عليه، فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما عليك ولم يبق عليك شيء، فاجعل خاتمته الاستغفار كما كان خاتمة الصلاة والحج وقيام الليل، وكما كان خاتمة الوضوء أيضا أن يقال بعد فراغه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا كان كذلك أثمر هذا أمر آخر في غاية الأهمية، أن العبد إذا كان لا يرى لنفسه منا في طاعاته بل يرى نفسه مقصرة، فإنه لا يتعالى على المقصرين، لأنه يرى أنه مقصر مثلهم، ولأنه يرى أن الله تبارك وتعالى إن اختصه بفضل فجعله في الطاعة وجعلهم في المعصية، فإن طاعته ما زالت في خطر، ربما انقلبت أشد جرما من معصيتهم إذا اقترن بها كبر أو علو أو طلب للرياء أو السمعة أو غيرها. فإنه متى ازدر العاصي من أجل أنه طائع وأن الآخر عاصي، ربما صارت الطاعة بهذا الازدراء أشد جرما عند الله تبارك وتعالى من المعصية. فمن عرف نفسه وعرف ربه وعرف مقدار نعمة الله تبارك وتعالى عليه، فإنه لا يمكن أن يصاب بالكبر، ولا يمكن أن يصاب بالغرور، ولا يمكن أن يصاب بالتعالي، وأنه فوق هذا يكون من أرحم الناس بالخلق. بل ربما رأى في دعوته للعصاة، ليست القضية كما قد يغلو البعض أيضا في هذا المفهوم فيتصور أنه لا ينبغي أن يدعو العصاة إلى الطاعة، بل يدعوهم وهو يرى أنه يخدم نفسه، لأنه متى دعاهم إلى الله تبارك وتعالى أبعد عن نفسه تهمة التقصير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهو يدعو وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى من عليه بالطاعة، فمن شكر هذه الطاعة أن يدعو الغير إليها، وهو يعلم أن هذه الطاعة ربما فسدت عليه فصارت أعظم من جرما مما فيه هذا العاصي. ولذا أمر الله عز وجل الطائعين ألا يزدروا العصاة، نعم يدعونهم ويهدونهم السبيل دون مزدراء، حتى بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب. لا يسب، هي إذا أتت حد من حدود الله جعل الله حدا يقام، ولكن لا تصدر بعد أن أقيم عليها الحد وبعد أن زجرت الزجر الشرعي الذي يمنعها من تكرار هذا الذنب وتكرار ازدراء العصاة يجعلهم يستبرئون المعصية ويجعلهم لا يشعرون بخطرها ولا بجرمها. ولذا كان مما ينبغي على أهل الإيمان أن يدركوه، وعلى من من الله عليه بطاعة أن يدرك أنها نعمة من الله تبارك وتعالى، ينبغي أن يمد يده إلى الآخرين ويعلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فهذا من تمام هذه المحاسبة، أن يدرك العبد عجزه وتقصيره، وأن ينظر إلى الآخرين بعين الشفقة والرحمة، وأن يخاف على نفسه طائعا كان أو عاصيا، أن إن كان عاصيا خاف من عقاب هذه المعصية، وإن كان مطيعا خاف أن تنقلب عليه بالكبر أو الغرور أو العجب أو غيرها وبالا. فإذا كان العبد محاسبا نفسه بهذه الطريقة رجي له أنه يكتشف عيوب نفسه الظاهرة والباطنة، أن يكتشف المعاصي التي فعلها أو أن يكتشف العيوب الباطنة التي تقلب الطاعات معاصي. فإذا كان كذلك أحدث من هذه ومن تلك توبة قبل أن تأكل هذه العيوب وحسناته، وأن يأتي الله تبارك تعالى بلا حسنة. فهذا مما يتمهد به الكلام على منزلة التوبة، نتكلم عليها في المرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.